حيل بينهم وبين المدينة بالخندق الذي ألهم الله أمره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما تجاوز الخندق على ما يذكره أصحاب السير إلا عمرو بن رد العامري، وكان من فرسان الجاهلية وأكابر الشجعان فيها، فقفز الخندق في طائفة من أصحابه من أهل الشرك وطلبوا مباردا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج أحد لمبارزة عمرو بن رد العامري المشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم يا علي فبارزه. فبارزه علي فقتله علي، فكانت تلك طليعة فتح للمسلمين. فلما جاءت الريح وألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب وصرفهم الله، كما سلف أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا وضعت الملائكة أسلحتها. قم يا محمد وانهض إلى بني قريظة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وأنتم تعلمون أن اليهود الذين كانوا حول المدينة ثلاث قبائل: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. أما بنو النضير فشأنهم هنالك في سورة الحشر، إذ الله قال: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا الآيات. وبني قريظة شأنهم يوم الأحزاب، ذهب النبي إليهم فحاصرهم حصارا شديدا، فرضوا بالنزول على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ حليفا لهم في الجاهلية، ففئة من اليهود كانت متحالفة مع سعد بن عبادة، وفئة كانت متحالفة مع سعد بن معاذ، أي أن فئة كانت متحالفة مع الأوس وأخرى كانت متحالفة مع الخزرج. فنزل اليهود على حكم سعد بن معاذ ظانين أنه سيجاملهم في الحكم، فأرسل النبي إلى سعد فأتي به وجرحه يسجب دما، فكان جريحا من حرب الخندق، أتاه سهم فنزف منه نزفا شديدا، فأتي به يحمل. فلما أتي به قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ذلكم الحديث الشريف المشهور، قوموا لسيدكم. والذي استدل به البعض على جواز القيام للقادم هو وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت إليه فاطمة قام إليها فقبلها وأجلسها، وإذا قدم إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته. كذلك قيام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك يهرول فصفحه وهنأه إلى غير ذلك، والمسألة لها فقه. الشاهد أن النبي قال: قوموا لسيدكم، هنالك زيادة: قوموا لسيدكم فأنزلوه، قوموا لسيدكم فأنزلوه. الحافل الأخ خالد بن صبري أهله في الخارج ينتظرونه، الأخ خالد بن صبري أهله ينتظرونه في الخارج. الحافل أن هذه زيادة قوموا لصاحبكم فأنزلوه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن سعدا لما أتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال سعد وقد تمكن منهم بعد أن نزلوا على حكمه: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم وتقسم أموالهم، فكل من حمل السلاح فيهم ويستطيع القتال قتل، والصغار يؤخذون سبايا والنساء تقسم. فكان كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، في قراءة بحكم الملك يعني جبريل. هنالك تلازم، حكم جبريل لا يكون إلا بأمر الله، فالمعنى لم يختل. فكان كذلك، قتل المقاتلون منهم، وكان ينظر إلى الغلام الذي يشك في أمره هل بلغ أم لم يبلغ، فإذا نبتت له العانة قتل وإلا ترك. وهكذا قسمت النساء، وهكذا قسمت النساء. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوهم، أي وأنزل الله اليهود من بني قريظة الذين عاونوا الكفار، عاونوا الأحزاب على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلهم الله من حصونهم التي تحصنوا بها زمنا، وقذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب. تفيد منه أن الرعب المقذوف في القلوب من الله، وأن الطمأنينة أيضا من الله. فلذلك إذا كان الشخص ممن يخافون عليه أن يتعوذ بالله من هذا الخوف الجبن والرعب. فالرعب من الله سبحانه كما سمعتم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا كان بيني وبين العدو مسافة قدرها شهر، الرعب يمتلكه قبل أن أصل إليه بشهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الباب عليه أدلة كثيرة، وفي أدلة كثيرة. هؤلاء الفتية أصحاب الكهف الذين أنعمهم الله في الكهف 300 سنين وزادوا 9، يقول الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قذف الله الخوف في قلب اي شخص يأتي يراه، حتى لا يفكر فقط في الاقتراب منهم، بل يفكر كيف ينجو بنفسه. اذا مر عليه النار ورآهم نياز وأعينهم تكتك مفتحة، والشعور له صفة معينة، والكلب له صفة معينة، قال تعالى، وهذا من الجند التي يحفظ بها العباد، قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وانظر إلى التعبير، ولملئت منهم رعبا. ولملئت منهم رعبا، يقول العلماء فقط لا تفكر فقط في أن تعتدي عليهم ولا أن تقترب منهم، بل تفكر كيف النجاة، كيف السلامة من هذا المنظر. فكذا جعل الله الرعب سلاحا ينصر به أولياءه. قال عليه السلام: ما سمعتموه لو اطلعت عليهم لوليت منهم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وسلاح يحفظ به الأولياء، وكذلك سلاح يقذف في قلب العدو فيتقابل وينصرف. قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ما الفريق الذي قتل وما الفريق الذي أسر؟ الفريق الذي قتل هم من بلغوا، الذين بلغوا الحلم هم الذين قتلوا، والذين أسروا النساء، النساء الذراري. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم، هذا معروف، فضلهم قسمت على المسلمين ونائمة. وأورثكم أرضهم وديارهم، كذلك البيوت قسمت، وأموالهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ما المراد بالأرض التي لم يطؤوها؟ قيل فيها أقوال، منها أنها أرض مكة لم تكن فتحت، ففتحت بعد ذلك والله أعلم. وقال آخرون: أبهم الله الأرض فسكتنا حين أبهم أمرها ولم نتكلف تسميتها، والله أعلم. وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. الأحوال تبدلت في صبيحة هذا اليوم الذي كانت فيه هذه الواقعة. كان الأحزاب من كل صوب وحدث يحيطون بالمدينة ويتوقعون خلال لحظات أن تفتح المدينة وتسبى المؤمنات ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سلم الله سبحانه، فتبدلت الأحوال بالريح التي أرسلها الله، وانعكست الأمور تماما. قال تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. ثم قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا تخيير، وهذه آية التخيير. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كانت النسوة يسألن النبي صلى الله عليه وسلم النفقة ويستكثرنه، أي يطلبن منه الكثير منها، أي يطلبن منه نفقة كثيرة، وكان ذلك ربما شق على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت نساء النبي رضي الله عنهن يستكثرنه النفقة فغيرهن من النساء من باب أولى. أمر الله النبي أن يخير النساء: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن أي المتاع الذي يفرض للمطلقات، فالمطلقة لا حقوق، المطلقة لا حقوق، المطلقة التي لم يدخل بها وسمي لها طباق لها نصف هذا الصداق، المطلقة التي لم يسمى لها صداق ليس لها شيء من الصداق ولكن لها متاع بالمعروف. فالله قال: وإن طلقتمهن، أو لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. فالمطلقة قبل المسيس أي قبل البناء بها أمرها لا يخلو من وجهين: الأول أن يكون قد تم لها الصداق، حدد لها المهر، فلها نصف إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإما أنها لم يسمى لها مهر فلا حينئذ متاع بالمعروف. حقا على المتقين، وكما قال تعالى: ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. أما المدخول بها فإذا طلقت فلها الآتي ذكره: لها الصداق كاملا، لها المؤخر كاملا. إن كانت كتبت قائمة عفش فلا قائمة عفشها، لها حضانة أبنائها ونفقتها كحاضنة للأبناء، لها متاع بالمعروف حقا على المتقين، لها سكنى ونفقة ما دامت في أشهر العدة. هذه الأشياء التي لها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا. بعض أهل العلم كالظاهرية استدلوا بهذه الآية على عدم وقوع الطلاق المعلق، على عدم وقوع الطلاق المعلق. لماذا؟ لأن النبي لم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال: فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. فرد الأمر إلى من أخذ الساق وهو الزوج. هذه وجهة استدلال الظاهرية، وما يستشهد به لذلك أيضا أن الآيات كلها وردت تفيد أن أمر الطلاق بيد الرجل. يا الذين آمنوا إذا أيها النبي إذا طلقتم النساء كذلك إذا نكحتم المرأة ثم طلقتمهن كان الأمر للزوج. هنا مسألة يثيرها الفقهاء، مسألة شهيرة، هل يجوز للرجل أن يقول لامرأته أمرك بيدك، يعني إن شئت أن تطلقي نفسك ذهبي وطلقي نفسك، وإن شئت أن تبقي عليها فأبقي عليها، أمرك بيدك. هي مسألة تنازع فيها العلماء، والجمهور على الجواز، فإذا قال لها أمرك بيدك الجمهور على الجواز، لكن يحتسبون في ذلك تطبيقة واحدة. مثلا قال لها أمرك بيدك، قالت طلقت نفسي 3 مرات ثم طلقتها ثم طلقتها، عند الجمهور لا تحسب إلا واحدة، لا تحسب إلا واحدة، فكذا قال الجمهور في هذه المسألة. ولكن هنا قيد حاصله، أن هناك فارق بين قوله لها عند العقد أمرك بيدك وبين قوله لها بعد العقد. عند العقد لا يجوز، عند العقد لا يجوز أن يثبت كشرط أمرك بيدك، لا في الحال قد تذهب بكل أموالك تأخذ الصداق ثم تقول أنا اخترت الطلاق، فلا تأخذ صداق فقط، تأخذ الصداق والمتاع، تأخذ أمورا كثيرة، لكن إذا تم هذا بعد العقد علينا انه حق للزوج، تنازل فيه عنه، تنازل عنه لزوجته، حق للزوج تنازل عنه لزوجته. قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا زينتها فتعالين امتعكن. مجرد التخيير لا يعتبر طلاقا، يعني اذا قال شخص لزوجته امرك بيدك، مجرد التخيير لا يعتبر طلاقا، والا فكانت ازواج النبي كلهن تعتبرن طلقات، النبي خيرهن. فالتخيير المجرد لا يعد طلاقا بارك الله فيك. الآية لما نزلت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال يا عائشة إني مخبرك بأمر فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواي لم يأمراني بفراقه، ولكن هكذا قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تعزلي حتى تستشيري أبويك. فعرض عليها آية التخيير، خيرها، فقالت أو في هذا أستشير أبواي يا رسول الله، لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر بذلك امرأة من نسائك. قال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث متعنتا، لم تسألني امرأة منهن، لن تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها بالذي اخترتيه، إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني متعنتا. قال تعالى: يا أيها النبي. الحاصل أن النبي مر على النساء كلهن ولله الحمد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فالقصة التي يذكرها العلماء أو بعضهم عن الجونية ابنة الجون لم تكن على ما ذكره فريق من العلم لحظة التخيير، إنما كانت واقعة مستقلة. فابنة الجون حاصل أمرها كما ذكره العلماء وتحرير السند ما سلم لي ولا تيسر، أن النبي عليه أنها أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يقال لها ابنة الجون، فلما أدخلت عليه قالت له: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بمعاذ الحق بأهلك. فقيل لها: تدرين من تكلمين؟ قال تدرين من تكلمين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قد كنت أشقى من ذلك، أي كنت أشقى من أن أكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة التي ما دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام قد أراد معاوية أن يتزوجها. أظن في زمن عمر اختلف الناس في ذلك، هل يجوز له أن يتزوجها أو لا يجوز؟ قال عمر: إنها ليست من أمهات المؤمنين، ليست من أمهات المؤمنين. بارك الله فيك. الحاصل أن من سواها من النسوة اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وقوله تعالى: قل لأزواجك، أزواجه اللواتي سمعنا عنده كن تسعة، وإلا فقد ماتت نسوة أخريات للنبي عليه الصلاة والسلام كزينب بنت خزيمة ماتت في حياته، أما نساءه أزواجه فمعروفات: خديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم سلمة، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت عيي، جويرية بنت الحارث، زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. أما السراري فمشهور اثنتان: ميمونة وريحانة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أعطيكن المتاع المناسب لكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قوله تعالى: فسرحكن سراحا جميلا، من العلماء من أخذ منه أن من ألفاظ الفراق الطلاق لفظ سرحتك سرحتك، فألفاظ الطلاق منها ما هو صريح كقول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو طلقتك، أنت طالق أو طلقتك، هذا طلاق صريح. أما الطلاق الذي يحتاج إلى نية فمثاله قول رجل لزوجته قد فارقتك، فكلمة قد فارقتك تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، لأن الفراق يمكن أن يأتي بمعنى الطلاق ويمكن أن يأتي بمعاني أخرى غير الطلاق، فاحتاجت كلمة الفراق إلى نية. هل يأتي الفراق بمعنى الطلاق؟ عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. وكذلك كلمة التسريح، قول الرجل لزوجتي صرحتك، قد تأتي بمعنى الطلاق، قد تأتي بمعنى غير معاني الطلاق، قد تأتي بمعنى الطلاق، قد تأتي بمعنى غير معاني الطلاق. فتلزم النية في قول صرحتك وفارقتك. أما الألفاظ الأخرى كقول القائل الحقي بأهلك، فمن العلماء من قال ينظر فيها إلى النية، وقال آخرون لا اعتبار لها أصلا الحقي بأهلك. وكذلك سائر الألفاظ، هنالك ألفاظ تشتبه أحيانا يلزم فيها معرفة نية الزوج، كقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك الآن مطلقة، فلعل اللفظ اعتبري نفسك الآن مطلقة هل به يقع طلاق أم أنه محتمل؟ ممكن نقول اعتبري نفسك مطلقة أي كالمطلقة، أنني لم أدخل عليك، لم أنفق عليك، لم أقربك، هذا محتمل. ومحتمل أيضا أن يريد الطلاق. فلذلك أسئلة السائلين التي تأتي في هذا الصدد اعتبري نفسك مطلقة، يقال للسائل ما نيتك، ما نيتك، ما مرادك من هذا الأمر؟ إن قال مرادي أنني طلقتها وتعتبر نفسها مطلقة تعتبر، نقول قد وقع طلاقك. إن قال أنا أهددها ولم أتلفظ بصريح الطلاق، وما كان يعجزني أن أقول أنت طالق، فمثل هذه الحال لا تحسب هذه الكلمة طلاقا، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك ألفاظ كثيرة في هذا الصدد. قال تعالى إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما لم يقل فإن الله أعد لكن أجرا عظيما؟ وأنا متى يذكرها العلماء. الله قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، لم يقل فإن الله أعد لكن أجرا عظيما، إنما قال فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال بعض العلماء لأن النوايا وحدها لا تكفي، ممكن الشخص يريد الله ويريد الرسول ويريد الدار الآخرة ومع ذلك يطلب الدنيا، يطلب الدنيا، يشق على المرأة مثلا هي تعرف الله وتؤمن به وتريد وجه الله وكذلك تقر برسالة رسول الله بالدار الآخرة، ولكنها مع كل ذلك تطلب مالا أو تطلب من الشخص ما فوق طاقته. فلذلك جاء القيد فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما على الغرار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من إيمان وعمل صالح، إيمان بالله وملائكته عموما وعمل صالح. فكما قال العلماء النوايا الحسنة وحدها لا تكفي، وكذلك الأعمال الصالحة وحدها لا تكفي، فلا بد من نوايا حسنة مع أعمال صالحة، والله أعلم. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم توجه الخطاب إلى نساء النبي يا نساء النبي ونساء المؤمنين لهن تبع في بعض الأحكام إلا ما استثنيت فيه نساء النبي بالدليل، وهذا من المستثنى بالدليل. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. قال العلماء إذن أنواع الإكرام وأنواع العقوبات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالأشياء. فمثلا الكذب كله حرام بس إلا ما استثني، لكن الكذب على الله أشد، الكذب على النبي أيضا أشد من الكذب على الناس، إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم. معنى الكذب كله على الناس أو على الله حرام، لكن فرق بين الذي يكذب على الله فيحل حراما أو يحرم حلالا، وبين من يكذب على المدرس في الفصل أو على زميل له في الدراسة فارق بلا شك. مثلا الزنا حرام، لكن الزنا في مكة أشد حرمة، الزنا بحليلة الدار أشد. السرقة حرام، لكن السرقة من الغنيمة أشد غلول كما هو معروف. الحلف الكذبة حرام، لكن الحلف عند منبر رسول الله بعد صلاة العصر أشد تحريما، لعل هذا واضح. فالعقوبات وكذلك أنواع الإكرامات تزيد للقرائن التي تحتف بهذه الأعمال. الصلاة هنا بالصلاة في مدينة رسول الله بألف، في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة هي الصلاة. الصدقة هي الصدقة، لكن إذا أعطيتها في يد فقير شديد الفقر قريب لك الأجر مضاعف، أما إذا أعطيتها لفقير بعيد صدقة على البعيد صدقة وصلة. فأحيانا الأجور تتضاعف لقرائن تحتف بالأعمال أو الأعمال في نفسها. كلمتان خفيفتان على اللسان، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما شرفهن الله بالزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم فنلنا هذه المنقبة العظيمة ألا وهي الزواج برسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي المقابل يضاعف لها العذاب إذا عصى، يعني فعل الذنب يستوجب عقابا تأخذ عقوبتين تأخذ عقابين. قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن أن يفعل، يأتي منكن يأتي يعني إيه؟ يفعل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب فأقلع فأعرض عنهما. يأتي بمعنى نعم يأتي بمعنى يفعل أحيانا. أتأتون الفاحشة يعني أتفعلون يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا لا يلزم الوقوع إنما كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبدين هذا مستحيل أن يكون لله ولد وإلا على فرض أن الرحمن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد لو كان لكن لم يكون لأن أشركت لا يحبطن عملك ولم يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون مستحيل أن الأنبياء تشرك قد كتب الله لهم الحسنى. قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله التي تطيع الله ورسوله وتخضع لأمر الله وأمر رسوله ومن يقنت منكن لله ورسوله نفس الشيء وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين نؤتيها أجرها مضاعف لها أيضا الأجر حرمة النبي جعلتنا هكذا المطيع لها أجران العاطية عليها عقوبتان نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال العلماء وبعضهم إن الله سبحانه وتعالى كريم وواسع العطاء يفعل العبد الفعل سيكافئه بمزيد على ما فعل ولهذا شواهد أقوى هذه المسألة ويستجيب الذين آمنوا عن الصالحات ويزيدهم من فضله. قال العلماء في تفسيرها أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعطيهم ما سألوه ويعطيهم فوق ما سألوه ويزيدهم من فضله. كذلك لإثبات هذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون قالوا كلمتين إنا لله وإن إليه راجعون. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم مقابل إنا لله ورحمة مقابل قولهم إنا إليه راجعون أي ترحمهم إذا رجعوا إليه. ثم قال وأولئك هم المهتدون زادهم شيئا دائما. الله سبحانه وتعالى كريم يعطينا أكثر مما نسأله سبحانه. هنا قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وبعد ذلك وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما. فالله سبحانه واسع العطاء واسع العطاء. من ذكرني في نفسه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من أتان يمشي أتيته هرولا. فدائما الله سبحانه يعطي بغير حساب يعطينا أكثر مما سألناه. ولعل النظر قد لفت إلى مثل هذا فأم موسى كانت تدعو رباها وهي حامل تدعو رباها بماذا؟ فقط أن الله يحفظ لها الولد ويحفظه من شفار الذباحين، من شفار الفراعنة والسكاكين والموات التي تمر على الأطفال تقطع الرقاب، رقاب الأطفال الموجودين الجدد. فأم موسى فقط تسأل ربها أن يحفظ لها الولد، لكن رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. سلم الله الولد، ليس فقط سلم الولد بل سلم لها الولد، وتربى في بيت فرعون، وكانت تدع ترضاه وتأخذ أجرا على هذا الإرضاع، وتشفع في بني إسرائيل فتقبل شفاعتها، مرضعة ابن الملك في وجهة نظر الناس، تشفع فتقبل شفاعتها عند الفراعنة، وهي أم موسى ترضى وتأخذ الأجر، وهي المتفضلة على فرعون لكونها وافقت على أن ترضى. فربنا يدبر لأهل الإيمان خير تدبير وأحكم تدبير وأفضل تدبير. فلنسأل الله أن يدبر لنا أمرنا وأن يختار لنا ولكم كل خير. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخوانكم دوما يذكرونكم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله. فما حكم نظر النساء للرجال؟ يقول كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا كانت الفتنة مأمونة جاز النظر، والأولى غض البصر عموما، والله أعلم لما يستجيبه من الختان. يقول يعيب علينا بعض إخواننا وضع المصحف على الأرض، هل له من دليل؟ هناك دليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على التوراة على الأرض، عفوا، كان جالسا على وسادة، فأتى اليهود ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. خرجه أبو داود بسند صحيح. الاختبار إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء بعد صلاة العصر إن شاء الله. عقد رجال في البلاد الأخرى أمر شاق علينا، إلى الآن ما وجدنا من يتابع، خاصة من الأخت التي تقول إنها من بلقاس، أخذ الاختبار في العام الماضي في بلقاس، وكان عدد الحضور هناك غير مشجع بالمرة، غير مشجع بالمرة. فيصعب أن نقول ينقض اختبار لوحدة في بلقاس بمفردها. بارك الله فيك. هل يجوز لولي الابنة المطلقة إذا تقدم لخطبتها رجل مكبوها سنا أن يشترط أن يكتب لها شيئا من المال على سبيل تأمين مستقبلها؟ يجوز له أن يطلب ما يشاء، العقد مثلا يجوز أن يطلب ما يشاء، ليس هناك دليل يمنع. ويجوز لك أن تمتنع، يعني هو يجوز له أن يطلب، يجوز لك أن تمتنع. نعم في حاجة. أيوة قبل العقد. لو وصيت الوالد مش دخلها. لا دي حاجة تانية ما دي. لا مش شوفي. أنت رحت تتزوج واحدة. الله قال لك عايز مهر بنتي. أنت راجل عندك بيت كبير في أربع شقق. مهراجك. يقول. يقول خلاص. عجبك عجبك مش عجبك، شفناك شايفة زيك كده يعني. يقول كده
كويس
يقول لك ده هو صداق، هو مشكلته. لا، هو يقول لك هذا الصداق. احنا لابد ان نوضح هذا المال توصيفه ايه، هدية، صداق، هبة، لازم نوصفها توصيف شرعي حتى ناخذ ايه، ياخذ حكما شرعيا. فهو التوصيف هو بيقول لك لا، انت رجل شيبة، صداق بنتي 100,000 جنيه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامة. هو صداق؟ لا، هي مرتبطة، توصيفها على انها صداق. هبة، انت تعب بالقرب ليه؟ انت لم تستعن، انت تعب لوحدة ليه؟ هو صداق. هو توصيفها صداق. لا مش ميراث، انت جيبها مرات ليه؟ لا مش ميراث ولا شيء. بعض الأخوك المحمود زوجته مريضة جدا، فيطلب منكم الدعاء لها، نسأل الله يتمم عليها العافية. شرط نتاجر في الهواتف المحمولة وفيها كاميرات، هل هذا حلال؟ جائز، تجارة فيها حلال، لأنه ولا يباع من أجل الكاميرا، وإلا لو كان يباع من أجل الكاميرا لاشتريت الكاميرا مستقلة بثمن زهيد، لكن هو يباع كهاتف. هل اسم ملك الموت عزرائيل؟ إسرائيل، الأخبار الإسرائيلية التي فيها ذلك، لكن على رسول الله ليس في الباب خبر، إنما في الكتاب العزيز قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ما الرأي في الزواج المبكر الرجل والمرأة؟ هذا حسن وجميل، لأن النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والنبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها وبنت ست. فالقوانين الموضوعة في بعض الدول قوانين باطلة، قوانين باطلة، تأخير سن البنت، أو ممنوع أن البنت تتزوج قبل 16 من عمرها، ويريدون رفع ذلك كبلاد أوروبا الكافرة، يريدون تقليل الأوروبيين فرفع سن الزواج إلى 18 سنة. هب أن البنت بلغت من 10 سنوات أو من 12 سنة وأرادت أن تسلك مسلك الحلال، لما تتعذب هذا العذاب الأليم من جراء قوانين وضعية باطلة؟ يعني يسمح لها أن تصادق شاب ولا يسمح لها أن تتزوج؟ أي ذنب الله؟ الشاب أيضا يقول لك 18 سنة. طيب الشاب في المتوسط يبلغ 14 سنة، يجلس 4 سنوات معذب من أجل قانون باطل ينتقم الله من وضعه. 4 سنين عذاب أليم ليه؟ هو يستطيع الباء. في الآن معودين الأبناء عندنا في مصر البلادة، صراحة في مصر الأبناء عندهم بلادة غريبة، الولد يجلس كالشحط الطويل 23 سنة في الكلية، ويخرج من الكلية صفر لليل، أبوه يأكلوه، هو في 20 سنة في الكلية، أمه طبطب عليهم يا ابني كله صلي، يا ابني لازالت صلي، لكن ما كانش كده في السلف الصالح. السلف الصالح أسامة بن زيد يقود الجيش، راجل 16 عام، هنشتغل ويكسب ويذاكر، الناس كده. جمهور الفقهاء يقولون الأب ملزم بالنفقة على الابن إلى البلوغ، بعد البلوغ غير ملزم، بعد البلوغ غير ملزم. في رأي فقهي موجود يقول ينفق ما دام معوزا، لكن الجمهور على كده. فالآن المفترض انك تعلم ابنك كيف يتاجر، كيف يعمل ويكسب، كيف يدخل دخلا، كيف يكون رجلا متحملا للمسؤولية، لكن في مصر ما فيش كده. لا تيجي تكلم ولا كما تاخذ الشهادة، الشهادة كم سنة؟ إذا نجح كل سنة 22 سنة أو 23 سنة، كان بينجح كل سنة بدون توقف، ويطلع من الشهادة لسه سنة على ما يدخل الجيش، يدخل الجيش سنة كمان يبقى وصلنا 25 وصفر اليدين. صفر اليدين لسه يقول لك أكون نفسي. مشاكل مشاكل كتش كده على عهد السلف الصالح أبدا، إنما يعلمون الأبناء الرجولة. يعني أنا ذهبت اليمن مرة أول ما ذهبت، والله يقول في الثانية ابتدائي ولا مش عارف في ثالثة ابتدائي. المهم احنا متعودين في مصر انك تشتري جنبية لازم، واحنا في الثانوية ابوك يجي يجيبها لك ولا ما تيجي يجيبها لك. الولد لا تفوق اديله مبلغ ثمن الثوب طرح ثانية بنقول ألقى فيها، يعلمه من الصغر كيف يبيع كيف يشتري، يختبر ويدربه. اما نحن لا كده، هو الولد نايم في حضن امه وشعر طويل يعني وخلاص، ولا يتعلم اي شيء خلاص كده يعني طبطب عليه وهو يشتمها. طبقت اليوم ايه؟ طبقت قرع انا ما بحبوش انا عايز محشي والمشاكل. ولا معلم هذا التفاهة، معلم هذه التفاهة ولا يدري صح؟ انت عارف يقول ايه؟ يدشنوه 16 سنة ودشنوه يدشنوه المشكلة. لا هم ما بياخدوش من الشرع يعني، لكن انا طالب انك تتعلم كيف تكتسب، كيف يعني كيف تدخل دخلا يعني. والمنع ان الولد يتزوج وهو في خد الثانوية ويستطيع يشتغل شغلة ب 10 جنيه في اليوم متجوز، ايه المنع؟ في منع شرعي؟ في اي مانع شرع؟ لكن استنى اما تكون نفسك ويجيب العفش وتعمل مواويل طويلة، الله اعلم. ده حتى الاخوة الطيبين يقول لك استنى ما اخد شهادة في ايده، شهادة في ايده ولا في رجله، مش حكاية. ما تشوف واحدة على شاكلتك يعني، نشوف واحدة على شاكلتنا. أن الحمد لله 1000 شخص، ما يكون 1000 شخص موجودين، هنشوف على شكلتنا. لازم أروح للقلب الشرطة؟ لا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.